بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها، محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 95 بعد 105 بعنوان أسئلة الشيخ ناصر العمر حفظه الله ومشاركة الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله في نقد المدعو حسان عبد المنان وأفكاره بهدم السنة، فهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس تقريبا في عام 1412 هجري الموافق 1992 ميلادي.
خطر في بالي شيئين. الشيء الأول تقديم شكر لسمي ناصر واقتراح، أما الشكر فهو على تلك المحاضرة التي ألقيتها ووصلنا شريط منها حول الرد على كتاب الثقاف هذا، فالحمد لله. لا، أنت ما دفعت عني، لكنك دفعت عني. أنت دفعت عن السنة، هذا هو يعني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ويقول الحمد لله أن وجد عندنا في مكة أو كذا من يدافع عن الشيخ الألباني هذا الدفاع الحار.
ما شاء الله.
من هو قائل؟
سمير الزهيري.
تعرفه شخصيا؟ مصري هذا، كان في الرياض عندك. لا أقول كان في الرياض. الشاهد، فنحن نشكرك على هذه المحاضرة التي دافعت فيها دفاعا طيبا وكما جاءنا حارا، وإن كان في تضاعيف ذلك دافعت عن من يحاول أن ينصر السنة. هذا هو الأمر الأول، وهو تقديم الشكر.
لا شكر على واجب.
بارك الله فيك. لكن أصبحنا اليوم يجب علينا أن نشكر على واجب لقلة من يقوم بالواجب. والاقتراح، كنت أرى أن يكون كلامك وأن تكون محاضراتك أقوى فيما كنت في صدده لو ذكرت أمرين اثنين، وفي ظني أنهما من المعلومات عندك، ولكن أي إنسان يرتجل الكلام في موضوع ما فقد يفوته أكثر مما يذكره أو يلقيه. أحد هذين الأمرين، وأنا لا أقول هذا دفاعا عن نفسي وإنما هذه الحقيقة التي ألمسها أولا في نفسي وجربتها في من قبلي من الأئمة الذين لا يجوز أن يقرن الألباني معهم، وهو أن الأئمة لهم أقوال في المسألة الواحدة، فلو قيل في المحاضرة ما في غرابة أن الألباني يصحح حديث ويضعف حديث، لأن الأئمة أنفسهم ممن كما قلت لك آنفا الألباني لا يقرن معهم، كما قيل وابن اللبون إذا ما لز في قرد لم يستطع صولة البذل القناعيز. فحينئذ يهون ويسهل خطب اختلاف أقوال الألباني في التصحيح والتضعيف على إخواننا السلفيين الذين قد يفتنون بأقوال الثقاف هذا الخبيث. لاحظت هذا؟
نعم.
هذا أولاً.
طيب هل أجيبك على أولاً ولا؟
كما تشاء، أنا معك. كما تشاء.
أنا ذكرت هذا وقلت إن الإمام أحمد له في بعض المسائل 4 روايات، والإمام الشافعي له القديم والجديد، ذكرت هذا واضحا.
والله أنا ما
في
بقي
شريط جدة.
ما بقي في ذهني.
لا قلت بالحرف له.
معليش معليش.
أنت وصلك جدة ومكة، وصلك شريطان، والشريط الثاني لا، ويقول لي الأخ جمال أعطاه الاسم. أما قلت بالحرف الواحد قلت وهذه المسألة وإن كنت لا أريد الدخول التفصيل فيها فلا يستغرب هذا، فالأئمة قد سلكوا هذا المنهج، فالإمام أحمد تصل روايته إلى 4 روايات.
جميل.
والإمام الشافعي له القديم والجديد، وهذا أمر معروف.
جميل جدا. أنا الشريط الذي سمعته أحد شيئين، إما أنا يعني أنسيت هذا الذي تقوله،
أو مكة، مكة
ما أدري.
نعم.
إما أنا أنسيت، أو أن هذا الشريط ليس فيه هذا الذي تقوله، والمهم ذلك ما أبغي.
هذا الذي أردت، والذي انتشر بالمناسبة في السعودية هو شريط جدا، لأنه هو الثاني، وهو الذي قلت فيه هذا الكلام. فهل يكفي بهذه العبارات؟
يكفي.
وأنا قلتها بهذا النص.
يكفي.
قلت لا غرابة إن كان الشيخ صحح حديث ثم بدا له ضعف، أو العكس، فلا غرابة في ذلك، فهذا معروف من منهج السلف. والإمام أحمد بلغت روايته إلى 4 روايات، هل نقول إن الإمام أحمد متناقض؟
نعم.
لا يقول بذلك أحد.
جزاك الله خير. نعم.
الأخ عفوك سمير اتصل بي وذكر لي هذا الكلام الذي أذكر، وقال بأنه ذكر يعني، لكن أنا ناسي العبارة التي ذكرها، لكن أكد يعني الأخ سمير قال هذا الكلام اللي
نحن نقول ذلك ما نبغي، لكن الشريط اللي سمعته لا يوجد فيه هذا.
أحد احتمالات إما محذوف من التسجيل، أو شريط مكة وقد يكون الأمر غير واضح، أما جدة فصريح هكذا.
يا أستاذ بارك الله فيك.
الحمد لله.
هذا الذي نريده.
الحمد لله.
الشيء الثاني.
انتهينا من الاقتراح الأول.
أي نعم. الشيء الثاني وهو أن علم الحديث دقيق جدا، فأنا أعرف كما يعرف كل المشتغلين بهذا العلم أن من تعريف الحديث الصحيح في آخره ولم يشذ ولم يعل. كيف يعرف شذوذ الحديث وعلته؟ هو بالإحاطة بالطرق. وأنا أقول ولا فقر، مع أنني عشت بين مخطوطات الظاهرية وفيها نفائس من مخطوطات، كنت أجد بعضها نسخت ثم لم تفتح مطلقا، والدليل أفتح وإذ الورقة ملصقة بالأخرى، لأن الحبر اللي كانوا يستعملونه في مادة صمغ، فأفتح الورقة تكاد تتمزق من اللصق، فأفتحه بيسر وببطء حتى لا يتمزق، دليل أن هذا الكتاب مهمل لم يدرس إطلاقا. هذا من حيث الكتاب. ومن حيث الرواد، ما رأيت ذا إمامة تردد على مكتب الظاهري طيلة حياتي أبدا، هذا شيء مؤسف جدا. الشاهد مع هذا الذي يسره الله لي، أشعر أنا الآن أن ما فاتني أكثر مما حصلته، فأصحح حديثا ما.
إذا قلت أنت لهم كان عملهم، لأن هم يقولون أوحى لي قلبي عن ربي.
قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. المقصود بارك الله فيك، الآن بدأت المخطوطات في العالم تيسر لطلاب العلم بواسطة التصوير. أنا الذي كنت أفخر ولا فخر أنني أكثر الناس اطلاعا على المخطوطات، أصبحت الآن هزيلا جدا بسبب كثرة المصورات التي نزلت في الأسواق، وهذا كان عاملا لتصحيح موقف كثير من الباحثين بالنسبة لبعض الأحاديث، وأنا منهم. فما في غرابة الآن فيما إذا صححت حديثا بإسناد هو في واقعه معلول، لأن هذه العلة ما ظهرت إلا فيما بعد، والعكس بالعكس تماما، ضعفت حديثا. لماذا؟ لأن الطريق الذي ضعفته هو ضعيف في نفسه، لكن فيما بعد وجدت له طريقا وطرقا أخرى، فاضطررت أن أغير رأيي السابق بهذه الاطلاعات الجديدة التي تضطر الباحث أن لا يقف عند رأيه السابق. ولذلك فربما لاحظتم أن إذا ما قلت كل مؤلفاتي فعلى الأقل جل مؤلفاتي تتطور وتتغير دائما، فيها تجديد وتحقيق داخلي. الأمر الذي يحملني أن أقول أتعجب من بعض المؤلفين منذ 20 سنة أو 30 سنة كتابهم هو هذا، يشعرني أنهم ألفوا وألقوا انتهى الأمر
وما تناقضوا
ما تناقضوا أحسن. فهذا الذي أردت أن ألفت نظرك إليه، لعل هؤلاء الطلاب الذين يتوسوسون بسبب الوساوس التي يلقيها هذا الإنسان، وأمثاله كثيرون مع الأسف الشديد.
أشكركم على هذا الاقتراح، بارك الله فيكم
وفيكم.
أما الأول فكما قلت هو موجود، أما الثاني فلم أذكر.
جزاك الله خير.
استفدت الآن فائدة فعلا مفيدة جدا.
جزاك الله خير.
نجلس 5 أيام في البحث عن حديث واحد، الآن أصبح في الكمبيوتر. يعني جزاكم الله خير.
وإياكم.
وإن شاء الله ستذكر في مكان آخر.
هو كذلك، يعني تفعل كما أفعل أنا، أستدرك على نفسي وتستدرك على نفسك.
الله
يجزاك خير. الله نعم تفضلوا. أنا وحدي.
السلام عليكم. في عام 1400 عندما انتقل الذاكرة أثنين، طلبت منك مقالا لمجلة كلية أصول الدين، لكن الرسالة باسم عميد الكلية، أرسلت لي مقال عن أمية الحرف وأمية الولاء.
أيوة صدقت يا والله. هو منكر الرسالة كانت.
ما جاك إلا أنا أرسلتك العدد.
لكن كانت رسالة منكم يعني.
نعم أنا، لكن باسم العميد.
نعم.
كنت المسؤول عن التحرير.
سيدي يا
تعرف المجلات الكلية، أنت باسم العميد وأنا معه.
ونزلت في جامعة الإمام الآن؟
نعم نزلت في جامعة في كلية الأصول. وكان المقال هو الأول في المجلة.
أي نعم صدق لي والله. نعم.
وهذا أشرت له في إحدى رسائل، إن شاء الله سأعطيك نسخة من الرسائل.
إن شاء الله.
أشرت لهذا الجانب لأني إلى الآن أنا أكرر هذا العنوان كثيرا.
جزاك الله.
لأن أحيانا أقول مداعبة، قلت العنوان يعني من قوته يجعل الإنسان يكرره مرارا. أمية الحرف وأمية الولاء.
بارك الله فيك.
لأنه أيقظني من نوم.
بارك الله.
ولذلك ما ملكت نفسي إلا أن أضعه في مقدمة المجلة، ولو كان أنا قبله لوضعت.
جزاك الله خير. الله هذا هذا أولا يعني يسعدني أن أسمع منكم هذا أولا، وثانيا الحقيقة هذا يعني من باب إحسان الظن صحيح في أمثالي يعني، وأسأل الله إنه ثانيا أن يكون هناك بيننا يعني حبل التعاون موصول، وأنا على استعداد إن شاء الله يعني ما تطلبون. لا أدخر يعني وسعا في بذل ما عندي إن شاء الله أبدا يعني.
والله نقول هذا كانت وسيلة التعارف الأولى ونعم الوسيلة
يا سيدي. والله هذه نعمة طيبة الحمد لله اللي عرفنا
أهله، لكن كان فعلا المقال بحق. إذا عددت المقالات التي نشرناها في الكلية فإنني دائما أعد هذا المقال، حتى كما قلت أني أشرت إليه في موضع، لأن العنوان وحده كافي.
الله يبارك فيك.
نحن قلنا للشيخ منذ القديم أن هذه المقالات يجب أن تنشر في كتاب، لأن الشيخ عنده من المقالات ما لو جمعت لجاءت في مجلدين أو 3 والأكثر شيخ.
ربما أكثر.
قلنا له والله هذه الأمور يعني تبوب، المقالات التعقبات والمناقشات، المقالات العلمية الفقهية، المقالات في التوحيد وما يتصل به، يعني حقيقة تكون شيء طيب جداً. والشيخ من ميزته من فضل الله تعالى أنه إذا كتب ما في تكرار، مثلا قد يكرر فكرة معينة يرى لها أهمية لكن الألفاظ والجزالة والطرح تختلف من موطن إلى آخر. واستجاب لنا جزئيا في تنوير الأفهام في رسالة، قلنا له هذه تكون يعني لها أجزاء أخرى، لأن أصل تنوير الأفهام في الحقيقة مقالات شيخنا وتعقيبات وأشياء تذكر ذلك تماما.
نعم.
ثم حبذا لو هذه تكون لها سلسلة أجزاء أخرى، لكن إحنا مقصرين مع الشيخ.
العجيب ثمرت يعني أو النموذج التطبيقي لهذا الجانب في الأحداث العام الماضي. في أمية الحرف وأمية الورق. نموذج تطبيقي عملي.
والله أنا الآن أيضا لعله إن شاء الله ربنا ييسر صدور هذا الكتاب، هي السلفية نسبة ودعوة ومنهجا.
في 400 صفحة. ما شاء الله.
أي نعم. هذا كتاب جديد. وتعرضت في يعني في 10 مباحث.
السلام عليكم.
الآن في رسالة برضو للشيخ طبع. شو بصفكم مصطفى الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة حقيقتها ومنهجها ومعرفة ما به هي مأمورة. في نحو 80 صفحة، لكن يعني مباحثها أيضا مهمة جدا. 100 والله صح 100 ما شاء الله 100.
في مقالة كتبها الشيخ ونشرت في مجلة كلية أصول الدين، كنت المسؤول عن المجلة.
ما شاء الله.
فكتبنا له خطاب نطلب منه المشاركة، فأرسل لنا مقالا أقول من أفضل المقالات التي نشرت وقد صدر من المجلة 6 أعداد، ثم أصبحت مجلة موحدة وكان بعنوان أمية الحرف وأمية الولاء. نعم. وما والعنوان يدل على ما تحت. كان المقال له مكانة وتأثير.
ما شاء الله.
وإبداع الحقيقة في عرض الفكرة.
ما شاء الله.
ونقل نقلة أعتبرها ونقلة ونقلة كبيرة جدا في تبيين هذا المفهوم. ليس الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما الأمي هو الذي لا يفهم حدود الولاء والبراء. وأذكر منذ أيام كنا في مناسبة، فقام طالب من الطلاب وتحدث، وكان على يميني رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب من منطقتنا، فقام شاب وتحدث عن أحداث المسلمين في البوسنة والهرسك وفي أفغانستان في الجزائر في كل الواقع الذي ترونه وتسمعون، ثم قال يجب أن نقف مع أخواننا. كلام عموما طيب شاب نعم. فلما جلس فإذا يلتفت علي هذا الرجل ويقول لي حديثه طيب لكنه نسي مسألة مهمة. قلت ما هي بارك الله فيك؟ قال لم يتحدث أن سبب ما أصاب هؤلاء بعدهم عن العقيدة وعن المنهج الصحيح.
الله
وهو لا يقرأ ولا يكتب. نعم. قلت صحيح. فقمت وعقبت وقلت أنا أتكلم بلسان فلان وهو أمامكم جالس. فنبهني إلى هذه الملاحظة. ونعم مع أن ما أصيب بالابتلاء، لكن لو نظرنا إلى هل هؤلاء الذين يتسمون بالمسلمين عدد منهم اسم بالاسم وعدد منهم لا يمثلون المنهج الصحيح. فلما أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فهنا تذكرت أيضا أمية الحرب وأمية الولاء. نعم.
ما شاء الله.
فجاء الاقتراح للشيخ أن يطبع ويخرج هذه المقالات تستفيد منها طبعا، لأن المجلة مهما كانت محدودة في الانتشار
المغني صدرت طبعا جديدة. هذه حقيقة أنا ما رأينا هذه الطبعة.
كانوا موقفين أول عند الدكتور. ما عندكم؟
لا والله ما جاءتنا. جزاكم الله خير.
نعم.
18 مجلد عملة.
لا لا.
12 مجلد. كل مجلد ضخم.
13 معناها. طبعا
ممتازة
بطباعة جيدة، الحقيقة فيها تحقيق
لكن اهم شيء تحقيق النص. وخرج الاحاديث هو بالعزو فقط.
هو ما انتبه
عزو. بالعزو.
كثير من العزو للارواء.
نعم العزو.
لانه باعتبار الارواء ما شاء الله موسوعه.
نعم. لم يلزم
باسناد عالي
هذا. نعم.
هذا اسناد عالي اقول.
الله يبارك فيكم.
اسال.
قلت لا لأنه في نفسي كلمة منذ ضحوة النهار. تذكرون معي ما نقله أخونا علي عن ذاك الرجل الذي علل تحريك الرسول لأصبعه بتلك العلة القبيحة جدا. فهذا ذكرني في الواقع بتعليل أقول يشبه هذا من جهة، وهي مذكورة في بعض كتب الفقه ولبعض أهل العلم ممن نقدرهم ونحذو حذوهم ونسلك سبيلهم، وهي تعليلهم لجلسة الاستراحة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح. فذاك ذكرني بهذا التعليل، فما رأيكم بهذا التعليل؟ هل له وجه من النظر؟ كيف؟ إنكما كليكما لا نفرق بينكما.
وجهة نظري ليس له أي وجه تعليل أن هذا تشريع، والتشريع لا يمكن أن يؤول بأمور داخلة في حياتي صلى الله عليه وسلم الشخصية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ما بالكم خلقتم نحالكم، قالوا رأيناك يا رسول الله، قال من جبريل أتاني فأخبرني. فلو كان كذلك ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولكن له أن يقول كبر سني وضعفت ركبي فجلست جلسة الاستراحة، ولكنها سنة فيه.
أحسنت. هم عللوا أن هذا لسنه وكبره. أنا أقول بالإضافة لما ذكر الأخ أبو عبد الله أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا جلسة الاستراحة هذه. وإذا كان حقا وهو حديث صحيح الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والحديث الآخر ليس الخبر كالمعاينة، فهؤلاء الصحابة الذين عاينوا الرسول عليه السلام ووصفوا لنا صلاته، وخاصة حديث أبي حميد الساعدي الذي قال لجمهر من أصحابه نحو العشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: لست بعالمنا بصلاته. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فكان من جملة ما عرض جلسة الاستراحة، ولما انتهى من العرض قالوا: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعجبا كيف يخفى على هذا الجمهور من الصحابة الذين تعمدوا أن يقدموا إلى من بعدهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما قدموا جلسة الاستراحة هذه، فيقول المتأخرون بأن الرسول إنما فعل ذلك من أجل سنه. سبحان الله. أولا يرد ما ذكره الأستاذ هنا أنه لو فعل ذلك لبين لهم ثانيا أن هؤلاء الأصحاب الحريصين على أن ينقلوا عبادة الرسول عليه السلام حاشاهم أن ينقلوا في عبادته ما كان علة بسبب مرضه. ولذلك فأنا أرى أن من هضم السنة بعامة إعراض كثير من الفقهاء عن هذه السنة بذاك التعليل بتعبير هنا ما أدري تقولون البايخ، تفهمون كلمة البايخ؟ هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه لعلكم يعني تحققون قوله عليه الصلاة والسلام: يبلغ الشاهد الغائب. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لكنني أجد فرقا بين التعليلين، بين تعليل المتأخر.
أنا معك في الفرق بين التعليلين، ولكن الحصيلة واحدة.
نعم،
الحصيلة واحدة،
لكن هذا قد نلمس فيه نوع كما قلنا اليوم من الاستهزاء أو شيء.
هو كذلك.
أما أولاك فهو تلمس للعلة أخطأها،
هذا هو الفرق.
نعم،
لكن النتيجة واحدة، هذا عطل سنة.
نعم،
بتعليل من أبطل ما يكون من تعليل، وهذا أبطل سنة أخرى لكن مجتهدا.
نعم،
فالفرق موجود لكن النتيجة واحدة.
نعم،
وهذه النتيجة ظاهرة في العالم الإسلامي اليوم، تجد هذه السنة قد أميتت حتى بين أهل السنة. لأنك لعلكم تذكرون أن ممن ذكر هذا التعليل البايخ الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد. ولعل هذا والشيء بالشيء يذكر. كذلك مسألة الهوية للسجود، فأكثر الناس حتى في المملكة يبركون بروك الإبل، وهذا من عجائب والغرائب، لأن السعوديين والحجازيين هو أهل بعران كما يقولون في بعض الهجات، وهم يرون البعير كيف يبرك على ركبتيه. بسبب مثل هذه التعليلات البايخة أعرضوا عن فعله الصحيح وأمره الصحيح. أما فعله فكما في مستدرك الحاكم وعلقه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وروى ذلك نافع عن مولاه ابن عمر وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا فعله. ثم جاء قوله عليه السلام مؤيدا لفعله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فجاء ابن القيم رحمه الله بالعجب الأوجاب في هذا البحث نحو صفحتين بتعليلات لو قالها غيره لكان ذلك كثيرا. إنه ادعى بأن هذا الحديث مقلوب. قال: أراد الراوي أن يقول فليضع ركبتيه قبل يديه، فقال: فليضع يديه قبل ركبتيه. هذه دعوة. قبل عجب العجاب أنه أيد دعواه برواية نسبها لابن أبي شيبة، يعني في المصنف، وهي من طريق عبد الله ابن أبي سعيد المقبري، وهذا متروك متهم بالكذب. عارض بهذه الرواية رواية أبي داود وغيره السند القوي في اللفظ الأول وليضع كفيه قبل ركبتيه. ثم دعا ابن القيم بأن الذين يذهبون إلى وضع اليدين قبل ركبتين زعموا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه، قال وهذا لا أصل له في اللغة، وهذا كمان أيضا من العجائب، فإن كتب اللغة كلها متفقة على ما جاء في القاموس وغيره أن ركبتي البعير في مقدمتيه. قال وكذلك كل ذوات الأربع. ثم جاء في صحيح البخاري في قصة ملاحقة شراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة على فرسه، فلما اقترب منهما من رسول الله وأبي بكر غاصت مقدمتا الفرس إلى الركبتين، هذا في صحيح البخاري يؤكد المعنى اللغوي أن ركبتي ذوات الأربع في مقدمتيها. فإذا يستقيم الحديث مع اللغة، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير حينما يبرك فأول شيء يضعه من بدنه هما ركبتاه. ولذلك نحن نلاحظ نشاهد هذا بأم أعيننا خاصة في بلادنا الشامية، لأن المساجد هناك أرضها تكون باردة فيفرشونها بالخشب. فالحديث متفق مع اللغة تماما ثم مع الواقع، لأن البعير حينما يهوي باركا يكون للأرض رجع، خاصة إذا كان محملا بالأثقال. فنحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كما تحدثنا في مناسبة سبقت محملة بالخشب الجوز والمشمش ونحو ذلك، فحينما يبرك نكون نحن قريبين من البروك نشعر بأن الأرض ارتجت تحتنا. لما كانت المساجد مفروشة بالدفوف والخشب فاسمع للمصلين رجة وهم يبركون على الركب، أما هنا تسمع صوتا لكن ليس له تلك الرجة، بخلاف الذين يطبقون السنة القولية والفعلية ويتلقون الأرض بأكفهم لا تسمع لهم ركزة إطلاقا، وهذا مما يليق بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الهدوء والسكون، كما قال عليه السلام في صحيح مسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. فالصلاة مبنية على هذا الهدوء، فشتان بين من يسجد على ركبتيه ومن يسجد على كفيه. ثم أنا ألاحظ شيئا، وأنتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني، لاحظت في كثير من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده يقولون ثم هوى ساجدا. فكلمة الهوي هذه لا يمكن تطبيقها على طريقة الركوع على الركب، لأن الهوي تعرفون معناه شيء كما يهوي النجم الثاقب بسرعة وبقوة. فلو نظرت إلى إنسان يسجد على ركبتيه تجده متأنيا، أما الذي يسجد على كفيه فعلا يهوي هاويا. وشيء آخر وأخير، أن في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا جانح، والمجانحة هذه من طبيعة هذا الهوي على الكفين وليس من طبيعة السجود على الركبتين، لأن يعني الذي يسجد تجده ضاما عضديه إلى إبطيه، أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذا. فهذا ما عندي بهذه المناسبة التي ذكرت آنفا. اتفضل الآن، ماذا عندك؟
أنا عندي سؤالين. أول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص دبر كل صلاة كالمعوذتين بآية الكرسي؟
لا،
لم يثبت، سواء في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب.
أي صلاة لم تثبت؟
في الصباح والمساء.
كيف؟
في الصباح والمساء.
بعد الصلاة.
في الصباح والمساء ثبت.
سؤالك الأول الذي.
كل صلاة.
ها. آه.
لم تثبت.
الجواب لم تثبت.
لكن في الصباح والمساء ثبت ثلاث مرات.
مساء ثبت، أما صباح ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين.
والمعوذتين ولا خلاص كذا؟
أي نعم.
صباح.
أما صباح النفس الصادر الآن. طيب.
أنا حديث
عادي.
نعم. صباح ماذا؟
صباح
يقرأ الإخلاص على إذا كنت دوم بعد. لكن دبر الصلاة لا. الشيخ شفت الشيخ دايز هنا. أنا هذا ما بناها على دليل. بناها على قول النووي رحمه الله تعالى في الأذكار. لما تكلم على حديث عقبة بن عامر قال في بعض الألفاظ فإن قرأت بالمعوذات بالمعوذات قال فهذا جمع فيدخل فيه الإخلاص. طب من تعقبه الحافظ في النتائج وقال انه كلام لا دليل عليه.
اي نعم. طيب بالنسبة للصباح مطلقة بدون قيد ذكرنا وين وارد
حديث الشيخ؟ أنا نسيت، أظن أبو أمامة قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا قال في صلاة الصبح فلم نجده.
كيف؟
قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح فلم نجده. قال فأتيته فقال قل فلم أقل شيئا، قال قل فلم أقل شيئا، فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد المعوذتين حين تصبح حين تمشي تكفيك من كل شيء.
إيش قل هو الله أحد والمعوذتين وإيش؟
بس قل هو الله أحد
المعوذ. لا إيش الفضل الأجر؟
تكفيك من كل شيء.
تكفيك من كل شيء. وين هذا الحديث؟
موجود أنت حسن تولى عليه الآن خرج وإذا دخل.
طيب.
لأن حديث عهد بينا.
نعم. وصحيح طبعاً.
أي أنت صحيح.
هذا الذي أريد أن أتذكر. طيب السؤال الآخر.
السؤال الآخر مسألة الوتر يا شيخ. في من نام عن وتره والجمع بين الأدلة حديث عائشة في صحيح مسلم وغيره أنه إذا فاته حزبه من يومه أو كسل عنه صلى اثنتي عشرة ركعة، والحديث الذي حسنته في ابن ماجه من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكر، وحديث عمر أنه يشفعه. أريد الجمع شيخ، هل أنه يصلى وترا وترا في النهار أم أنه يصلى شفعا في النهار والجمع بين
الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة، لأن نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة. فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار، بل ويجهر، والعكس بالعكس تماما. كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو.
يصليها واحدة.
نعم.
يصليها ثلاثة سبعة.
ثلاثة نعم، على حسب يعني عادته أولا، أو إذا كانت العادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى. أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة.
ماذا؟
يصلي 12 ركعة في النهار.
أو يصليها شفعا.
ها؟
أو يصليها شفعا.
لا هذا ما يحضرني فيه.
حديث عمر.
حديث عمر يقول ماذا؟
أن لا أحفظ نصه لكن يسلم أخاه أن يشفعه في النهار.
هو الآن غريب عني. تذكر مصدره الآن؟
أنا بعيد أحد عنه لكنه أذكر يعني حكمه في قواس الآن نرجع للسبل ونقرأ العشر.
إيش معنى عفوا؟ إيش معنى حديث عمر؟
أنه إذا يعني مثلا أنا وتري الليل 7 ركعات وانشغلت عنه أو
فتصلي 8
أو وتري 3 أصلي 4.
نعم نعم فهمت. يحتاج إلى مراجعة. تفضل.
وفقط أنا الآن لم أفهم التفريق بين إذا نسيه أو نام عنه أو انشغل عنه.
نعم.
الفرق بين الأمرين.
في عندنا لنقول حديثين. أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره. كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة ما حكمها؟ أن يصليها حين يذكرها. فحكم الوتر إذن حكم الفريضة
بدون زيادة لا يشفع يعني.
ما هنا يأتي الكلام تمام الكلام فيما يأتي. هناك حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته صلاة الوتر صلى 12 ركعة في النهار. هذا الحديث لا يذكر السببين المذكورين في الحديث الأول. فإذا نحن نقول نطبق كل حديث كما قلنا في الضحوة اليمين أيمن فاليمين وكبر كبر 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 في محله والأيمن فالأيمن في محله. كذلك الصلاة 12 ركعة في هذه المناسبة التي كانت تفوت للرسول صلاة الوتر. متى يصلي نفس صلاة الوتر وترا ليس شفعا؟ إذا كان بسبب من السببين المذكورين.
سؤال مرتبط بهذه المسألة. لو أن رجلا يصلي يوتر بثلاث ركعات متصلة هذا وتر.
نعم.
وانشغل عنه. فإذا نحن نقول يصلي 4 ركعات.
نعم. يصلي 12.
اه. ما يصلي فقط.
لأنه ما قال الرسول يشفع إلا هذا حديث عمر بقى يحتاج إلى دراسة. إذا صح رواية وصح دراية فيكون الجواب كما قدرته يصلي عادة 3 فإذا يشفع ويقول ويصلي 4.
بقي السؤال مرتبط
به. تفضل.
هو يصلي 11 ركعة لكن مثنى إلا الثلاث الأخيرة يصليها سردا وفاتته لانشغاله
يصلي 12.
طيب الأخيرة هل يصلي 4 وراء بعض أو يصلي ركعتين؟
ما أظن هناك فرق وإن كنت ربما أنا بحاجة إلى استعادة السؤال لكني أجيب بعدين أستعيده. إذا قال الرسول في مثل هذه الحالة يصلي 12 ركعة حينئذ 12 ركعة يدخلان في الحكم المقرر بالنسبة لمن يريد أن يصلي نفلا في النهار. هل يصليها ركعتين أم أربعا أم يسحبها سحبا بتشهد واحد؟ الجواب هو نفس الجواب، لأن الرسول لما قال يصلي 12 ركعة ما أعطانا تفصيل مستثنى عن القاعدة العامة. فإذا يصلي 12 ركعة، إن شاء ركعتين ركعتين، وهذا الذي يعني يترجع عندنا لأنه أفضل، وإن شاء أربعا أربعا، أي بتشهدين أو بتشهد واحد وهكذا. غير هذا ما ليس هناك ما يحملنا على القول به. وفي كبار
شيخ بالنسبة للحديث عائشة صحيح مسلم، كان إذا نام عن حزبه أو نسيه.
حديث عائشة
إذا نام عن حزبها أو كسر.
سلام. كيف إيه صحيح، خلينا نصلي قبل ما يبدأ الجماعة.
إذا كان المجيء. إذا نام عن حزبه أو كسر عنه صلى 12.
إذا نام عن حجمه أو كسر،
فأصبح النوم الآن قاسم مشترك بين حديث عائشة وحديث ابن ماجه. فما رأيك حسن الله؟ لأنك أنت نزلته بمنزلة كبر كبر والأيمن.
أي أحسن. هنا ممكن الجمع بعد التذكير بهذا النص بطريقتين. الأولى أن نفسر نام بحيث لا يتعارض مع الحديث الأول، ليس بمعنى نام الذي يساوي نسية.
يخلي النسية وضمه بلا يسجل
شيخنا تطمئن على عضلات أصابعه.
ما شاء الله
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كريم، كمان في عين بعد ما شاء الله. فليبرك تبارك الله.
شيخ من يقول أبو أحمد كنت أذكر أشياء عن بعض أشياء بشتر مع الشيخ، قلت له أذكر فيها حادثة الجمل اللي صارت مع الشيخ برحلة العمرة، وحادثة المرة الثانية لما المرة التركية من السيارة.
من جهتين أو من أمرين، الأمر الأول الدراسة اللي عملها حول الحديث، الدراسة الحديثية.
أي دراسة
في حديث العرباض.
كيف علمته؟
أرسل لي نظام.
شايف. طيب.
جاء لي بها نظام.
طيب.
والأمر الثاني أن مجيئه لم يتكرر.
عندك.
ولا عندك.
مع تنبيه مني على
حسب. طبعا يعني هو كان هذا من الأشياء التي قيل له أنه يحرص عليها، فما حرص، ما أفاد منها شيء.
نعم
سمعت اللي بدي أقرأه يعني.
لا قد تسمع شيئا جديدا.
لا
كيف لا. أولا لم يتعرض لذكر كثير من الأخطاء التي بينت له
أبدا،
وعلى العكس من ذلك غير شيئا مما سجل عليه. وتذكر أنت بالذات حينما ناقشته في قاعدة المثبت مقدم على النافي،
نعم،
كيف كان منكرا لها بالكلية، فهو طور الموضوع وقال أنا أجبت الشيخ بأنني أنا لا أقول بهذه القاعدة على إطلاقها.
هذا في الكتاب؟
هذا في الكتاب. إيه؟ وزاد على ذلك وقال ما لم يقل هناك أيضا مطلقا، ألا وهو قال أنه هو قال هناك في الجلسة، وهذا كذب وزور مع الأسف الشديد، أنه قال لا، نحن قبل كل شيء نقابل بين الروايات ونعمل مراجعة، فإذا تعارضتا أخذنا بالراجح، فإذا تساويتا حينئذ نطبق القاعدة، وهذا خلاف المنصوص عليه في المصطلح. مع الأسف يعني ما يشجع على ملاقات الرجل، بالإضافة إلى ما ذكرت آنفا من أنه لم يحضر عندك ولا حضر عندي. بسم الله.
طبعة طبعة جديدة بعد مناقشة الشيخ.
لا مش طبعة.
لا.
نظام عرض عليك يعني. قال لي نجيبه يأتي بحسان عندي وأكلمه. قلت له ما أظن في فائدة مرجوة من هذا. قال ليش؟ قلت له لأنه هو حسان الآن يظن نفسه عالما. وقلت له هذه بلية كبيرة.
ليس الوحيد فيها.
لأنه الحقيقة هذا الظن يردي وكم أردى. فبدي أناقشه قلت له كيف ذا هذا؟ قلت له أنا هذا لمست منه في الجلسة اللي رحنا فيها عنده على البيت والجلسة اللي جلسنا فيها مع الشيخ ومن كتابه أيضا. أنا كنت عند مريت كان في بعض الإخوان طلبوا مني أرافقهم عند رضوان دعبول. فلما دخلت وجدت بدأني رضوان بالكلام حول الكتاب هذا وإنه هذا الكتاب حسان افترى على شعيب فيه. قلت له أنا حكيت لحسان في مجلس الشيخ لما كنا في مجلس تذكر شيخنا لما قلت لحسان قلت له أنت أو الشيخ شعيب أساء لنفسه بصنيعه في هذا الكتاب. قال والله هذا الكلام قلت أنا للشيخ شعيب. وبعدين ذكر لي هو إنه هذا الكلام الذي أثبته وإنه هذا بمراجعة الشيخ شعيب هذا ما هو صحيح. هذا مين؟ هذا رضوان
دعبول.
أي نعم. وهذا الكلام كاتب شعيب على ورقات صغيرة، الورقة يعني مثل الكف أو أصغر من الكف، قصاصات ورق حوالي 4 أو 5 ورقات. وينفي شعيب أنه هو حسان كان يأتي إليه ويصحح أو يراجع له هذه الأحاديث، ويقول أنه كان يسأل سؤال عابر ما كان يأتي لقصد أنه يأخذ مني تصحيح لهذه الأحاديث التي صححها أو اعتراف مني بأن هذه الأحاديث صحيحة أو إقرار مني. لكن حسان هذا حسان كاتب رد حوالي 4 أو 5 صفحات ومؤيد هذا الرد اللي كاتبه رد على الشيخ شعيب بتواقيع من بعض اللي كانوا يحضروا هذه المجالس.
بلاط
أبو طارق. نعم.
بلاط أبو طارق.
أبو طارق نعم منهم.
عفوا شيخ أنا كان ذكر لي أبو طارق شيخنا في لقاء مع التاريخي إنه نفس رضوان دعبول لما شاف الكتاب يعني جنة وقال له إنه هذا الآن هذا نزل السوق راح يتعطل الكتاب تبعنا اللي هو تبع المكتب. فحصل نقاش عنيف بين مروان أبو مروان وبين شعيب الأرناؤوط. فمن أجل هذا شيخنا شعيب الأرناؤوط تراجع عن كلامه وانقلب على الرجل.
لكن في شيء مما ذكره النعبول ما يخالف ما قاله لي.
إيش هو إيش قال؟
ولذلك النعبول كناشر لأنه اتصل بي قال لي شو رأيك بكتاب حسان؟ نسيت ما أجبته طبعا أنه لا يثق به. لكن قلت له لكنه يذكر بأنه اتصل مع الشيخ شعيب والشيخ شعيب وافقه على كثير من الحديث
وافقه على 90 حديثا.
فأجاب الدعبول بأنه الشيخ شعيب تورط. لكن أنا شو بدي أسوي معه؟ لأنه موظف عنده بده يحتفظ فيه. فهذا الكلام أنا لما بينت له هذا خطأ وهذا ما يصير ولا غيره، وفي بعض الأحاديث اللي مضعفها فيما ينقل حسان عنه، أنا اكتشفت أنه شعيب مصححها في كتب أخرى، مما شككني في نقل حسان عنه. أيوة
أيوة.
وإذ بيعبول بيعترف أنه تورى، قال شو بدي ساوي يعني، قضية وقعت. وبعدين ذكر ما ذكره آنفا أنه هذا سيضر بكتابه الذي كان حققه شعيب. والله المستعان. المهم أن الرجل في كتابه الشيء الذي ينبغي أن يذكر أمران اثنان، أنه تراجع بطريقة دبلوماسية عن تضييف الحديث تضييف مطلقا، فصححه بالشواهد.
عجيب.
وهذا على كل حال خلاف التضعيف الذي هو مطبوع في الكتاب، وخلاف موقفه في الجلسة، لكنه استثنى فقرتين من الحديث، قال ما وجد لهما شاهدين. إحدى الفقرتين وسنة الخلفاء الراشدين، والفقرة الأخرى قضية المؤمن هين لين ولا إيش الحديث. إذا قيد القادة قال لم يجد لهذا شاهدا أيضا، بينما الحديث اللي هو ضعفه وتعقبني فيه حديث الإرباط مخرج في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني، قبل منه مباشرة موجود الشاهد الذي نفاه ومن طريقين. وهذا إن دل كما يقولون اليوم على شيء فيدل، وعلى وأحلاه ما مر أنه رجل مخه فاضي من علم الحديث،
نصحنا
أو أنه عرف ذلك ثم تجاهله، وأحلاه ما مر،
أو أنه الشيخ ما صح عنده.
نعم.
ما صحت عنده الشواهد.
لا لا منهج الكره.
لا لا اسمح لي، قضية ما صحت شيء وكون ما وجد له شاهد.
هو ما وجد له صحيح.
كان يومئذ يقول وجدت له شاهدين وذكرهم الألباني، لكن فيه كذا وكذا.
اي نعم.
شيخنا آخر شيء ذكر لي أمس الأول أحد الإخوة، شاب ما شاء الله عنه، بسبب الأحوال المادية وكذا اشتغل عند الشيخ شعيب، شاب طيب يعني صاحب منهج حقيقة.
أيه.
وكان يدرس في الجامعة الأردنية ماجستير حديث، لكن لما راهم قليلي العلم البعد يعني
في الجامعة الأردنية،
لا في الجامعة الأردنية هنا،
الأردنية
تركهم
هنا.
لما راهم قليلي العلم.
آه.
فشاب لا تعرف الشيخ، شاب يعني اسمه نبيل، ما له خطولات في الشباب، لكن صاحب منهج يعني، هو ما شاء الله أهله متدينين في السعودية في تربية الرياض يعني و... أي نعم. ف بلاد التوحيد يا شيخنا، شايف يا أستاذي. فحقيقة الرجل لما جاء أنا خايف عليه كنت الفترة هاي، فبقول له شو الأخبار كذا، قال الشيخ صاحبي بيأس مني، فالآن ما بيحكي، أول أربع شهور وبتكلم بعدين يأس مني، الآن ما بتكلم، أنا في حالي وفي حاله. فانفتح موضوع رياض الصالحين وكذا، قال أبو مروان كان شادد كثير أنه بدي أعمل وبدي أسوي ما أدري إيش، لكن اخيرا يبدو لي انهم اتفقوا انه تنكتب مقدمه للطبعه الجديده ترضي جميع الاطراف.
الله اكبر.
قلت سبحان الله، هذا عجيبه يعني.
الله اكبر.
والمسكين يعني كل هذا الذنوب على القارئ.
الله المستعان.
كيف ذلك؟
اقول كل هذا
الركام،
الركام وكل هذا الزخم كله على القارئ المسكين.
ايوه يعني على حسابه هو. نعم.
هو ضحية.
هو كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني مش القارئ على إطلاقه، يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا. لكن 99.9 أعشار. الويل لهم.
آه.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني مش القارئ على إطلاق، يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا، لكن 99.9 الويل لهم.
خاصة كتاب رياض الصالحين استاذ ما كان بالدوري.
شيخنا احد اخواننا اليوم الذين نظن فيهم كل خير